الرحيم. يقول أخ ما المقصود بعبارة الشارح: فالتصديق الذي هو الإيمان أدنى أحواله أن يكون نوعا من التصديق العام، فلا يكون مطابقا له في العموم والخصوص، إلى آخر العبارة. يعني معناه على أن التصديق في اللغة أعم من الإيمان، لأن الإيمان تصديق على وجه الخصوص، تصديق مقارن للإقرار والقبول والانقياد، فليس كل تصديق إيمان. يعني على هذا المعنى، على حمل التصديق على العموم. تقدم على أن الإيمان أخص، عند الشرع جاء بمعاني أخرى: تصديق بالقلب وقرار باللسان وعمل الجوارح والأركان. كل هذه الثلاثة ماذا؟ من الإيمان. وكان خلاصة الدرس بالأمس على أن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا في المعنى، وإذا افترقا اجتمعا، بمعنى إذا ذكر أحد الأمرين شمل الآخر، وإذا اجتمعا في آية أو في حديث فيكون المراد بالإسلام الأعمال الظاهرة والانقياد والطاعة، وبالإيمان الأعمال الباطنة والتصديق والإقرار. هذا خلاصة درس الأمس. معاشر الكرام، نحن في شرح أي عبارة من كلام الصحابي؟ نعم، ما هي العبارة؟ ذكر الإيمان والإقرار باللسان والتصديق، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. الإيمان واحد وأهله في أصله سواء. طال الشرح في هذا. يعني عبارة كثيرة. قال رحمه الله تعالى: وأما الاحتجاج بقوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، على ترادف الإسلام والإيمان فلا حجة فيه، لأن البيت المخرج كانوا متصفين بالإسلام والإيمان، ولا يلزم من الاتصاف بهما ترادفهما. وهذه الآية مما احتج بها من فرق، يعني من جعل الإيمان والإسلام مترادفان. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وبين الشارح على أنه لا يلزم من اتصافهم بالصفتين الإسلام والإيمان ترادفهما من كل وجه. قال: والظاهر أن هذه المعارضات لم تثبت عن أبي حنيفة رضي الله عنه، وإنما هي عن الأصحاب، فإن غالبها ساقط لا يرتضيه أبو حنيفة. وقد حكى الطحاوي حكاية أبي حنيفة مع حماد بن زيد، وأن حماد بن زيد لما روى له حديث أي الإسلام أفضل إلى آخره، قال له: ألا تراه يقول أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. ثم جعل الهجرة والجهاد من الإيمان، فسكت أبو حنيفة. فقال بعض أصحابه: ألا تجيبه يا أبا حنيفة؟ قال: بما أجيبه؟ يحدثني بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بالنسبة للحديث فهو حديث عمرو بن عبسة: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. ثم ذكر أي الإيمان أفضل؟ قال: الهجرة والجهاد. حديث طويل من حديث عمرو بن عبسة أخرجه أحمد الجزء الرابع 114 الجزء الرابع صفحة 114 وأخرجه غيره وفي إسناده ضعف ولكن له شواهد يصح بها يراجع تحقيق المسند عند هذا الحديث في إسناده ضعف لكن له شواهد يصح بها حديث عمرو بن عبسة صحيح بشواهده وأما القصة أن حماد بن زيد ذكر هذا الحديث لأبي حنيفة فسكت أبو حنيفة وقد ذكر ابن عبد البر في التمهيد الجزء التاسع صفحة 247 هذه القصة ذكرها ابن عبد البر في التمهيد الجزء التاسع صفحة 247 وهي من طريق مؤمل ابن إسماعيل عن حماد بن زيد من طريق مؤمل ابن إسماعيل عن حماد بن زيد ومؤمل ابن إسماعيل ضعيف فإسناد القصة لا يصح ضعيف قال ومن ثمرات هذا الاختلاف بين أهل السنة والمرجع ومن ثمرات هذا الاختلاف مسألة الاستثناء في الإيمان وهو أن يقول أي الرجل أنا مؤمن إن شاء الله والناس فيه على ثلاثة أقوال طرفان ووسط منهم من يوجبه ومنهم من يحرمه ومنهم من يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار ولا صح الأقوال أما من يوجبه فلهم ما أخذان الذين يقولون لا ما يجوز له أن يقول أنا مؤمن فقط لا بد أن يقول إن شاء الله أما من يوجبه فلهم ما أخذان أحدهما أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا أو كافرا باعتبار المواتاة وما سبق في علم الله أنه يكون عليه وما قبل ذلك لا عبرة به قالوا والإيمان الذي يعقب الكفر فيموت صاحبه كافرا ليس بإيمان يعني قالوا حتى وإن كان مؤمنا ثم صار كافرا ومات على الكفر فذلك الإيمان لا يعتبر إيمانا وهكذا الكافر في حال كفره لو كان قد علم الله أنه سيموت على الإيمان فهو في حال كفره لا يعتبر كافرا هذا قول باطل سيأتي من القول الكلابية قالوا والإيمان الذي يعقب الكفر فيموت صاحبه كافرا ليس بإيمان كالصلاة التي أفسدها صاحبها قبل الكمال والصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب وهذا مأخذ كثير من الكلابية وغيرهم وعند هؤلاء أن الله يحب في الأزل من كان كافرا إذا علم منه أنه يموت مؤمنا فالصحابة ما زالوا محبوبين قبل إسلامهم وإبليس ومن ارتد عن دينه ما زال الله يبغضه وإن كان لم يكفر بعد وليس هذا قول السلف فهؤلاء قالوا الإيمان هو اعتبار المواطاة فقط فلو كان قبل ذلك مؤمنا وعلم الله أنه سيموت على الكفر فهذا الإيمان لا عبرة به وهكذا أيضا الكافر الذي علم الله أنه يموت على الكفر لو كان قبل ذلك مؤمن يأتي بجميع الأركان فهذا الإيمان لا عبرة به ويعتبر كافر كذلك الكافر الذي علم الله عز وجل منه أنه يموت على الإيمان ففي حال كفره لا عبرة بهذا لا يقال فيه كافر لأن العبرة بالمآب فهذا الكفر لا عبرة به وهو في الحقيقة مؤمن وإن كان يعمل الكفر هذا كلام باطل وكما قال الملك هنا ليس هذا قول السلف فإنه أخذوه من كلام شيخ الإسلام. كلام شيخ الإسلام قال رحمه الله في مجموع الفتاوى السابع 439 قال: وأما الموافاة، يعني الاعتبار بالموافاة، وأما الموافاة فما علمت أحدا من السلف علل بها في الإثنان. قال: وأما الموافاة فما علمت أحدا من السلف علل بها في الاستثناء، يعني الذين يستثنون من السلف يقولون أنا مؤمن إن شاء الله، ليس أحد منهم يقول بقول الكلابية، أي لأنه لا يعرف حال الموافاة. قال: فما علمت أحدا من السلف علل بها في الاستثناء، ولكن كثيرا من المتأخرين يعلل بها من أصحاب الحديث، من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم، كما يعلل بها نظارهم كأبي الحسن الأشعري وأكثر أصحابه، لكن ليس هذا قول السلف وأصحاب الحديث من أحبني وقال الكلام الجزء السابع من مجموعة الفتاوى، الجزء السابع صفحة 439. قال: وليس هذا قول السلف، ولا كان يقول بهذا من يستثني من السلف في إيمانه وهو فاسد، فإن الله تعالى قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فأخبر أنهم يحبهم إن اتبعوا الرسول، فاتباع الرسول شرط المحبة، فدل على أنهم قبل أن يتبعوا الرسول ليسوا محبوبين عند الله، فصارت المحبة معلقة بالاستمساك والاتباع. قال: والمشروط يتأخر عن الشرط وغير ذلك من الأدلة. بهذا الدليل يبين فساد قول الكلابية. ثم صار إلى هذا القول طائفة غلوا فيه، حتى صار رجل منهم يستثني في الأعمال الصالحة، يقول: صليت إن شاء الله ونحو ذلك، يعني القبول. ثم صار كثير منهم يستثنون في كل شيء، فيقول أحدهم: هذا ثوب إن شاء الله، هذا حبل إن شاء الله، فإذا قيل لهم هذا لا شك فيه يقول: نعم، لكن إذا شاء الله أن يغيره غيره. إنهم هذا كلام باطل. المأخذ الثاني، من ماذا؟ من قول أنا مؤمن إن شاء الله، من الاستثناء في الإيمان، من المأخذ الثاني في حق من يوجب الاستثناء في الإيمان، الذين أوجبوا لهم مأخذان: المأخذ الأول أنه لا يعلم حال الموافاة، المأخذ الثاني هذا الذي يذكره. قال: المأخذ الثاني أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله وترك ما نهاه عنه كله، الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل. فإذا قال رجل: أنا مؤمن بهذا الاعتبار، فقد شهد لنفسه أنه من الأبرار المتقين القائمين بجميع ما أمروا به، وترك كل ما نهوا عنه، فيكون من أولياء الله المقربين، وهذا من تزكية الإنسان لنفسه. ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغي أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذا الحال. وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون، أكثر السلف الذين ذكروا الاستثناء في الإيمان يقولون ماذا؟ حتى لا يمدح نفسه، لأن الإيمان الكامل يتضمن فعل الأوامر جميعها وترك النواهي كلها. ويحتجون أيضا بجواز الاستثناء فيما لا شك فيه، كما قال تعالى: لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، يعني يردون على من يقول لهم استثناءكم هذا يوهم الشك، استثناءكم هذا يوهم أنكم تشكون في إيمانكم. فالجواب عليه أن الاستثناء قد جاء فيما لا شك فيه، مثل هذه الآية: كما قال تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. هذا التعليق تبركا ووعد الله عز وجل نافذ لا شك. وقال صلى الله عليه وسلم حين وقف على المقابر وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. كذلك الموت لا شك فيه وكل شيء بمشيئة الله. فالتعليق به لا ينافي أنه مستيقن بذلك، لا ينافي الاستيقان. وقال أيضا إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، ونظائر هذا. قال وأما من يحرمه، يحرم ماذا؟ استدناه الإيمان. وأما من يحرمه فكل من جعل الإيمان شيئا واحدا فيقول أنا أعلم أني مؤمن كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين، فقولي أنا مؤمن كقولي أنا مسلم. فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه، وسموا الذين يستثنون في إيمانهم الشكاكة. وهذا يعني كل من قال الإيمان واحد لا يتجزأ فيقول بعدم استثناء، المرجع والخوارج المعتزلة. قال وأجابوا عن الاستثناء الذي في قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله وآمنين، لأنه يعود إلى الأمن والخوف. يعني قال المشيئة إن شاء الله أي الأمن، تكونون آمنين أي إن شاء الله. فقالوا الاستثناء في حق الأمن وليس في حق الدخول، أما الدخول فهو لا شك فيه. وهذا ينافي ظاهر الآية، فإن ظاهر الاستثناء فيما تقدم من ذكر الدخول. وآمنين حال، فكله موعود به الدخول والأمن. قال فأما الدخول فلا شك فيه، وقيل لتدخلن جميعكم أو بعضكم، لأنه علم أن بعضهم يموت. وفي كلا الجوابين نظر، فإنهم وقعوا فيما فروا منه. فأما الأمن والخوف فقد أخبر أنهم يدخلون آمنين مع علمه بذلك، فلا شك في الدخول ولا في الأمن ولا في دخول الجميع أو البعض، فإن الله قد علم من يدخل فلا شك فيه أيضا. فكان قول إن شاء الله هنا تحقيقا للدخول، كما يقول الرجل فيما عزم على شيء أن يفعله لا محالة والله لا فعلن كذا إن شاء الله، لا يقولها لشك في إرادته وعزمه، ولكن إنما لا يحنث الحال في مثل هذا اليمين لأنه لا يجزم بحصول مراده، أنه علقه بمشيئة الله فهو لا يجزم بأنه سيحصل، لكن ليس في ذلك شك لإرادة وعزمه. قال وأجيب بجواب آخر لا بأس به، وهو أنه قال ذلك تعليما لنا كيف نستثني إذا أخبرنا عن مستقبل. وفي كون هذا المعنى مرادا من النص نظر، فإنه ما سيق الكلام له إلا أن يكون مرادا من إشارة النص. فالمعنى المعتبر هو أنه تعليق مشيئة الله، لأن جميع الأعمال كلها وجميع ما يحصل إنما يحصل بالمشيئة، وما تشاءون إلا أن شاء الله، وليس فيه تشكيل. والآية تدل على أن الأمر المستيقن يجوز أن يعلق بالمشيئة، وتعليقه بالمشيئة لا يفيد التشكيك فيه، فهذا هو المعتبر في معنى الآية. قال وأجاب الزمخشري بجوابين آخرين باطلين، وهما أن يكون الملك قد قال أن إن شاء الله من كلام الملك جبريل فأثبت قرآنا، أو أن الرسول قال. فعند هذا المسكين يكون من القرآن ما هو غير كلام الله، هو يلتزم هذا لأن عنده القرآن ليس كلام الله. الزمخشري معتزلين. قال فيدخل في وعيد من قال إن هذا إلا قول البشر نسأل الله العافية. وأما من يجوز الاستثناء وتركه فهم أسعد بالدليل من الفريقين، وخير الأمور أوسطها،
فإن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه منع من الاستثناء. إن كان شاكا في أصل إيمانه فهذا لا يجوز للإنسان أن يستثني لكونه يشك في أصل إيمانه. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، فلا يجوز الشك في، لا يجوز الإنسان أن يشك في نفسه بل هو مؤمن. قال وهذا مما لا خلاف فيه، إذن في هذا، في هذه الحالة يمنع من الاستثناء. من أراد باستثنائه الشك في أصل إيمانه فهذا يمنع منه. التفصيل هو صح، أصح الأقل أن يفصل. فإن أراد به الشك في أصل إيمانه يمنع. قال وهذا مما لا خلاف فيه، وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وفي قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فإذا أراد أنه مؤمن بهذه الاعتبارات فيستثني حتى لا يمدح نفسه، لأن هذه درجة المؤمنين الكامل الإيمان. قال فالاستثناء حينئذ جائز، يجوز له أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله حتى لا يقع في مدح نفسه، أي إذا أراد هذا، إذا أراد هذا المعتبر. قال فالاستثناء حينئذ جائز، وإذا لم يستثني قال أنا مؤمن وهو يريد نفسه هذه الأمور كلها، فإن كان في مكان يفهم منه أنه يمدح نفسه هذه الأمور كلها فيخشى عليه أن يدخل في مدح نفسه، وإن كان لا يفهم منه هذا فلا يدخل فيه. قال فالاستثناء حينئذ جائز، وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة. أنا مؤمن إن شاء الله لا يدري ماذا سيختم به. كذلك من استثنى تعليقا للأمر بمشيئة الله لا شك في إيمانه. وتقدم أن النظر إلى العاقبة غير معتبر في الاستثناء، إنما اعتبره الكل نبي. والإنسان يخبر عن حاله في هذا الوقت، فهو يسأل أنت مؤمن؟ تقول أنا مؤمن إن شاء الله، فهو يجيب عن حاله في هذا الوقت وليس عن حاله مستقبلا. وإنما الكلابي يعتبر العاقبة لأن عندهم حكمه في الحال باعتبار العاقبة، فإن كان عاقبته مؤمن فالآن يعتبر مؤمن، وإن كان يصرح بالكفر، وإن كان عاقبته كافر فالآن يعتبر كافر وإن كان يصرح بالإيمان، فعندهم الاعتبار في المآل، ولذلك اعتبر العاقبة. قال وكذلك من استثنى تعليقا للأمر بمشيئة الله لا شك في إيمانه، وهذا القول في القوة كما ترى. إذن يجوز الاستثناء باعتبار نظرين، من كلام الشارح نستفيد نظر أحد أمرين. الأمر الأول أن يكون أراد الإيمان الكامل الذي وصف أصحابه بما ذكر فيستثني حتى لا يمدح نفسه. والأمر الثاني أن يقوله تعليقا للأمر بمشيئة الله، لأن كل شيء يحصل فهو بمشيئة الله لا شك في الإيمان. وأما اعتبار العاقبة فهذا ليس قول السلف. وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى الجزء الثالث عشر صفحة 41، قال فإذا كان مقصوده أي المستثني في إيمانه، إذا كان مقصوده أني لا أعلم أني قائم بكل ما وجب الله علي، إذا كان مقصوده أي بالاستثناء أني لا أعلم أني قائم بكل ما وجب الله علي وأنه يقبل أعمالي، ليس مقصوده الشك ليس مقصوده الشك فيما في قلبه، ليس مقصوده الشك فيما في قلبه، فهذا استثناؤه حسن، فهذا استثناؤه حسن، وقصده أن لا يزكي نفسه. وأن لا يقطع بأنه عمل عملا كما أمر فقبل منه. والذنوب كثيرة، وأن لا يقطع بأنه عمل عملا كما أمر فقبل منه. والذنوب كثيرة، والنفاق مخوف على عامة الناس. والذنوب كثيرة، والنفاق مخوف على عامة الناس. فاستحسن شيخ الإسلام هذا الاستثناء بهذه الاعتبارة، أن يكون استثناء لأنه لا يعلم هل هو قائم بكل ما وجب الله عليه، أو يعلم من نفسه أنه ما قد قائم بكل ما وجب الله عليه، عنده تقصيرات، فيزيد إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله. وكذلك باعتبار أنه لا يعلم هل تقبلت أعماله أو لا، وهذا يضاف إلى ما ذكر من الأمرين الذين ذكرهم الشارع، وهو مسألة قبول الأعمال، يستثني كونه لا يعلم هل تقبل عمله أو لا. قال رحمه الله تعالى: قوله وجميع صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. يشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى الرد على الجهمية والمعتزلة، على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة القائلين بأن الأخبار قسمان: متواتر وآحاد. فالمتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة، فإن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، ولهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات. قالوا: والآحاد لا تفيد العلم، ولا يحتج بها من جهة طريقها ولا من جهة متنها، فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول، وأحال الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية سموها قواطع عقلية وبراهين يقينية، وهي في التحقيق كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجد شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب، أو كظلمات في بحر بالجن يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له النور. ومن العجب أنهم قدموا على نصوص الوحي، قدموها على نصوص الوحي وعزلوا لأجلها النصوص، فأقفرت قلوبهم من الاهتداء بالنصوص، ولم يغفروا بالعقول الصحيحة المؤيدة بالفطرة السليمة والنصوص النبوية. ولو حكموا نصوص الوحي لفازوا بالمعقول الصحيح الموافق للفطرة السليمة. وهؤلاء المبتدعة الذين تقدم ذكرهم عندهم أسلحة في تعطيل الكتاب والسنة، وهو ما يسمونه بمتواتر وآحاد. فقالوا: النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم آحاد، والآحاد لا يفيد العلم واليقين، إنما يفيد الظن، والظن لا يثبت به العقيدة. الإنسان المعتقد بالله يحتاج لأن يستيقن، لا يثبت عقيدته بالظنون. هكذا قالوا، فردوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبلوها في العقيدة باعتبار أنها إنما تفيد الظن ولا تفيد العلم. والقرآن والأحاديث المتواترة حرفوها وأولوها، فقالوا ظاهره ليس مرادا، فقالوا ظاهره ليس هو المراد، إنما المراد به كذا، فحرف النصوص عن ظاهرها. فاستخدموا هذين الأمرين. وكلاهما باطل، أما بالنسبة للأحاديث النبوية فكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يضعفه أحد من العلماء، فهو قضية ثبوت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذ لو كان مكذوبا لبينه الأئمة على مر الزمان وعلى مر الدهور والأعصار، ولم يضعفه إمام من أئمة ولم يبين علته. هذا ينافي الحفظ الذي وعد الله به: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. ولا تجتمع أمتي على ظلام، فلا تجتمع الأمة على تصحيح حديث هو ضعيف حتى وإن كان له سند واحد. حديث إنما الأعمال بالنيات جاء من طريق واحد، مع ذلك فهو قطعي الدلالة. والأصل خبر الواحد خبر الثقة، خبر الثقة الأصل فيه أنه يقبل، وإن كان الإنسان لا يستيقن أنه حق وأنه صدق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي وإنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فليحملها أو يذرها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه وإن قضى بالبينة فهذا هو الظاهر، وقد يحصل خلاف الظاهر، لكن هذا على خلاف ما جاء في الأحاديث، فالأحاديث مؤيدة بحفظ الله جل وعلا، مؤيدة بحفظ الله. ومن حفظ الله أن قيض الجهاز للنقاد والحفاظ يبينون صحيحا من ضعيفا، فهذا من أكبر القرائن التي تجعل الأحاديث تفيد العلم. الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد العلم للظن، ومن أجل هذا ثبتت الأدلة الشرعية، ثبتت الأحكام الشرعية سواء بالعقيدة بالفقه وغيرها بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا قولهم لا تقبل عقيدة من الآحاد، النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر واحدا لكنه مؤيد بالآيات والدلالات. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسله إلى الأمصار آحادا، إلى اليمن وإلى نجران وإلى عمان وإلى البحرين وأماكن أخرى، أرسلهم آحادا، فهذا كلام باطل. وأما تحريف النصوص عن ظاهرها فقد تبين، فقد تقدم بيان بطلانه في مواضع كثيرة. قال: بل كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته وما ظنه معقولا، فما وافقه قال إنه محكم وقبله واحتج به، وما خالفه قال إنه متشابه ثم رده، وسمى رده تفويضا أو حرقه، وسمى تحريفه تأويلا. فلذلك اشتد إنكار أهل السنة عليهم، وكل نص أوهم تشبيها أوله أو فوض ورم تنزيها. هذا من كلام الأشاعرة، وجعل الأصل هو العقل، جعل الأصل هو العقل، ونصوص الكتاب والسنة معروضة على العقول، فما وافق قالوا محكم، وما خالف قالوا مشتبه، وفوضوا أو عطلوا أو ردوا النصوص، كما هو صنيع المعتزلة والجهمية أنهم يردون النصوص. يقول آخر الأخ: عبارة الشارح وخير الأمور أوسطها، أي أعدلها، فالأمور أوسطها أي أعدلها. يقول أخ: ما معناه يا معشر من أسلم بلسانه ولم يقبل الإيمان إلى قلبه، أي أسلم ظاهرا ولم يسلم ولم يؤمن بقلبه، منافقون. ويقول: هل ترتيب السور توقيفي؟ تقدم بأن ذلك أن الآيات ترتيبها توقيفي والسور ليس توقيفيا، ولذلك اختلفت مصاحف الصحابة في ترتيب السور ثم اعتمدوا على عثمان رضي الله عنه. سبحانه وتعالى.